إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ولله الحمد في شرح كتاب الإيمان من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ودرسنا اليوم الموفي في السنتين، والأحاديث التي ستمر بنا كالأحاديث السابقة واللاحقة خصال فيها إيهام بأن مرتكب الكبيرة كافر، وذلك بالتنصيص على أنه من أهل النار. وأهل السنة كما قال وكيع يذكرون ما لهم وما عليه ويستنبطون الأحكام الفقهية من جميع الأدلة، فلا يتعلقون بنص وبدليل واحد وينسون سائر النصوص. وإذا وجب تقديم هذه الخصال على نحو قواعد متبعة معروفة عند أئمة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة وسط بين الغالي والجاف، فهم وسط بين المرجئة وبين الخوارج. اليوم سنقرأ إن شاء الله جملة من الأحاديث تعلق بها قديما الخوارج في تقرير تكفير مرتكب الكبيرة، والأمر ولله الحمد والمنة ظاهر مبين عند شراح كتب السنة وعلى رأس الإمام النووي. وبدأ في أوائل الخصال يفصل، ثم فيما بعد بدأ بالإجمال لأن القواعد قد اتبعت وظهرت. نقرأ الأصول ونقف على لقائح الإسناد، ثم إن شاء الله تعالى نقرأ شرح الإمام النووي عليها. فاسمع.
أتتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد قال أتتنا رسول أن أعمل عن سلطان أن تلقى الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بخليفة فحاجته في يده يتوجه بها من ظلم من نار الهم أو من قتل فيها أبدا، ومن قتل سلما وقتل نفسه وما يتوفاه من نار الهم فقد مقلدا فيها أبدا، ومن توفى من جبل فقتل نفسه وما يتوفى من نار جهنم فقد مقلدا فيها أبدا.
قلبه سما هذه كلمة مثلثة يجوز فيها الضم والكسر والكف والسين، يجوز أن تقول سما وسما وسما بمعنى تلك المادة التي تقتل صاحبها. أما السم بمعنى ثقب الإبرة فلا يجوز فيه إلا الضم. هذا الحديث بمسلم فيه شيخان، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثم طبع له فيما بعد القسم المتبقي من الأصل الخطي من المسند وهو مسند المقلين، وأبو سعيد بن الأشعث، وتم الاثنين. أما أبو سعيد فهو عبد الله ابن سعيد ابن حصين الكوفي، وهذا الإسناد من أوله إلى آخره صحابه الكوفيون، اللهم الا صحابي يهود، وهو ابو هريره، فهو مدني رضي الله تعالى عنه. فالروايه المذكورون وكيع بن الجراح وسلمان بن مهران الاعمش وابو صالح. من ابو صالح؟ ذكر سلمان. هؤلاء كوفيون. ناتي للطريق الاخرى. السم أم الدواء المسلم يوم حتى ليس بسم
نعم
وليس بسم الله
نعم
تسمع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن أسلم المعامل قال أحسن قال أحسن أحسن قال أحسن لأن الحديد المسائل قال أحسن أحسن لأن الحديد قال أحسن أحسن كلهم جانا بشأن جدا. وفي الرواية الأخرى عن سليمان قال سمعت بالضعف.
جمع الإمام مسلم في هذا الطريق رواية غير شيخ من مشايخه. قال كلهم بهذا الإسناد، كلهم على ما يعود، كلهم هذا جرير. ومن هو جرير؟ ابن عبد الحميد الضبي وعبثر. من عبثر؟ ابن القاسم الزبيدي
وشعبة.
هؤلاء جميعا رووه بالاسناد الذي قبله، اي عن هؤلاء الثلاثة رووه عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة. هؤلاء الثلاثة عبثر وجرير وشعبة ثلاثتهم عن الأعمش. لماذا لم يقل كلهم عن الأعمش كعادته؟ قال كلهم بهذا الإسناد، لأن هؤلاء الثلاثة لا يجتمعون في الرواية إلا عن الأعمش، فهو معروف عند من يعرف الرجال، هذا أولا. وثانيا لأن هنالك قرينة تؤكد أن هؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش، وهي قوله فيما بعد وفي رواية شعبة عن سليمان. شعبة عن سليمان، من سليمان هذا؟ الأعمش. فلما قال كلهم وجرير وعبثر مثل الأعمش، ثم صرح أن الأعمش رواه عن ثم صرح أن شعبة رواه عن الأعمش، فكان عبثر وجرير حاله امتحان شعبة. ثم قال وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. في هذه فائدتان: الأولى تصريح الأعمش بالسماع من ذكوان، والأخرى بيان أن اسم أبي صالح في الإسناد السابق هو ذكوان. هناك كناه وهنا سماه. في الإسناد الأول كني، وفي الإسناد الثاني سمي. ثم الأعمش مدلس، ولكن وقعت روايات عديدة في أساليب النظر وفي أساليب تأتي عن عنان الأعمش الصحيحين. ولذا العلماء يتحملون عن بعض الرواة، وبين هذا بتفصيل وتفصيل ابن حجر في رسالة له جليلة جميلة ونافعة وماتعة، سماها تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين للتقديس، وقسم المدلسين إلى خمس طبقات. الأولى من لم يدلس إلا نادرا، من مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وذكر في هذه
33 نفسا. والثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته ولقلة التدليس مقارنة بالنسبة لروايته. وذكر أيضا تحت القسم الثاني وتعمش منه 33 نفسا. والقسم الثالث من أكبر من التدليس ولم يحتج لأئمة بروايته أو بأحاديثه إلا إن صرحوا بالتحديث وذكر فيهم 50 شخصا. وعلى رأس هؤلاء أمثال أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، وقد مرت بنا أمثلة كثيرة في أسانيد مضت في صحيح مسلم وتكلمنا عليه. والرابع من اتفق أهل العلم على أنه لا يحتج بحديثه إلا إن صرح بالتحديث لأنه أكثر من التدليس عن الضعفاء. وعلى رأس هؤلاء أمثال بقية بن الوليد، وذكر فيه 10 نفسا في هذا القسم الرابع. والخامس من ضعف بأمر آخر غير التدليس، وهذا أسوأه من اجتمعت فيه علتان تدليس وضعف، وذكر فيهم 24 نفسا. هذه الرسالة الشاهد من الكلام أن شعبة في هذا الإسناد قال عن سليمان أي الأعمش قال الأعمش سمعت ذكوان. والأعمش رحمه الله إمام المتقين الشعبة، وشعبة كان يقول في سيف التدليس 3 قتادة والأعمش وبإسحاق السبيل. أينما وجدتم شعبة عن قتادة أو شعبة عن الأعمش أو شعبة عن أبي إسحاق لا تلتفتوا لانتقل عن علم، مثل رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير. الليث كان تدليس أبي الزبير لما التقى به قال غلبت بالتدليس، علم لي على أحاديثك التي سمعتها والتي لم تسمعها. فعلم له، فكان الليث لا يبني من حديث الليث إلا ما سمعه. فالآن لا ننتقل إلى عنعمة أو سماع ابن الزبير إن كان الراوي عن الليث بن سعد، وكذلك لا نلتفت إلى عنعمة الأعمش ولا إلى عنعمة قتادة ولا إلى عنعمة أبي إسحاق السبيعي إن كان الراوي عن هؤلاء الثلاثة شعبة. لكن مع هذا فقد صرح مسلم رحمه الله في رواية وقع التصريح بأن الأعمش قد سمع عن الذكوان. نأتي للطريق الثالث.
حدثنا يا ابن أخبار أخبارنا عن معاوية بن سلمان ابن أبي سلمان بن أخيب أن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أن ثابت المرتقات يا أخبار أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خلف على يمين بملة غير الإسلام كاملا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء كتب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لم يملكه
لا يملكه
لا يملكه.
هذا الإسناد في يحيى بن يحيى، وذكرنا أكثر من مرة أن يحيى بن يحيى هذا ليس راوي موقع، ووقعت رواية لمسلم عن مالك بواسطة يحيى بن يحيى، ومن يروي عن مالك ممن اسمه يحيى بن يحيى اثنان، الليثي صاحب الموقع ثم النيسابوري وهو شيخ الإمام مسلم، وأبو قلابة التابعي الجليل عبد الله بن زيد صاحب العبارة الذهبية التي نحبها ونحب أن ننشرها في الأمة، الذي كان يقول من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل تعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجه فافتح واجعل رجلك على صدره واخذ واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. تابعي جليل ترجمه ابن حبان وجدير بكل طالب علم أن يقرأ ترجمة عبد الله بن زيد في ثقات الاستنباط في الخامس منه. كيف كان صبره على طاعة الله رحمه الله. أما تحت الشجرة المراد بيعة الرضوان، فإن ثابت بن ضحاك كان من المبايعين، وهذه البيعة كانت قبل فتح مكة في ذي القعدة في سنة 6 من الهجرة. نسمع طريق التي تليها.
قال أتدنا أبو أسامة المسلمين قال أتدنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي شفيع قال حدثني أبو كلاب عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نمر فيما لا يملك ونحن مؤمن كقتله ومن قدر نفسه بشيء في الدنيا رتب به يوم القيامه ومن ادعى شعره كافله ليتكفر بها لم يزده الله الا كلها ومن حلف على يمين صبر فاجره.
الظاهر ان خبر ومن حلف على يمين صبر فاجره معلوم، ولذا قيل هذه تعود على التي قبلها، اي ومن حلف على يمين صبر فاجره لم يزده الله بما حلف الا قله. فهذا فيه فيه عطف على ما قبله. واما ابو غسان المسمعي فكما قلنا في منهج الامام مسلم انه يروي عن مجموعه من المشايخ واحيانا يسمي واحيانا يكني، فكنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، ابو غسان اسمه مالك بن عبد الواحد. اما قوله حدثنا معاذ وهو ابن هشام، ولم يقل ابن هشام انما قال وهو ابن هشام لكي يقول لك مسلم كعادته فيها امثله مضت، هذا ابن هشام من كيسي انا وليس من كلام شيخي ابي غسان. ابو غسان لم يسمي معاذ، لم يحدد ان معاذا هو ابن هشام، وانما انا اقول لك من كيسي انه ابن هشام، اذا قال وهو ابن هشام. وهشام هذا قال حدثني ابي، ابوه هشام ابن ابي عبد الله الدسوائي الامام المعروف. ناتي للطريق الاخرى.
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور وعبد الواحد بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الواحد عن شعبه عن محبوبه عن ابن قلابه عن ثابت بن الضحاك عن بلد بن الضحاك عن طارق قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن الحداد عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بمنه سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشر عذبه الله فيه في نار جهنم. هذا حديث سفيان. واما شعبه فحديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمنه سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامه.
مسلم فصل في طريقين على غير عادته. اسمعوا ماذا قال. حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبه عن ايوب عن ابي قلابه. قال عن ايوب وهو سفياني عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك، ثم قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابي قلابه. عادته فيما مضى كان ينبغي ان يقول بعد عن ايوب حال، لانه قال عن ابي ايوب عن ابي قلابه، وفي الاسناد الثاني عن الثوري عن خالد عن ابي قلابه عن ثابت. لماذا لم يجمع الاسنادين؟ ما جمع على عادته، وانما فصل وطول وفرق. ومسلم لا يفعل ذلك الا لسبب، لان من سمات الامام مسلم في صحيحه الاختصار وعدم وجود الحشو والتطويل الذي لا داعي له. هذه سمه من سمات الامام مسلم، وفصلناها وردنا عليها امثله كثيره، لكن هذه المره طول. فالاصل ان يجتمع الاسناد في مكان الالتقاء، التقى ايوب مع خالد في الروايه عن ابي قلابه، فما وضع التحويل قبل ابي قلابه الاولى؟ لماذا؟
تفضل. قال انا يا اخوان ثابت متحكرا صارت لم نسلم.
انظروا الى دقة مسلم رحمه الله. في الطريقة الاولى قال الانصاري حدد نسبة الصحابي ثابت للضحاك قال الانصاري. وفي الطريقة الثانية قال فيها قال ابن حجاج ثابت للضحاك ولم يقل الانصاري. فلو انه جمع كيف سيفرق لك من قال الانصاري ومن لم يقل الانصاري؟ كان عشرا فاضطر للتطويل من اجل التدقيق. ولذا قال مسلم في صحيحه ادق من امام البخاري. فصل لك من قال الانصاري من نسب هذا الصحابي وجعله انصاريا ومن اهمل النسبه. وهذا من دقته. الطريقه الاولى يوجد كلمه الانصاري بعد ثابت بن الضحاك. وفي الطريق الثاني في ثابت بن الضحاك ولا يوجد الانصاري. فقول من اجل التمييز بين من نسب وبين من اهمل النسبة. نعم. لا الصواب حسب الثاني. الصواب ان الانصاري في الاسناد الثاني انها محذوفة. وجودها يجعل الامام مسلم يطول دون فائدة. اما خالد الحذاء فهو خالد بن مهران ابو المنازل تابعي كبير وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن حذاء في يوم ليله ولكن كان يكثر من قوله احنوا طريق فلان احنوا طريق فلان اي سر على طريقه. فقالوا له خالد الحذاء فهذه ليست نسبه للمهنه. الحذاء نسبه للمهنه لمن يصلح الاحذيه. اما خالد هذا فما كان حذاء قط. وقيل نسب للحذائين لانه كان يجلس في دكاكينه وكان يكون من ذلك فلحق به. ناتي للطريق التي تليها.
حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو ان الزهري عن ابن المكلف عن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل منا متى في الله كان من اهل النار فلما حضرنا القتال قتل الرجل قتالا شديدا فاقامته صراحه فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا انه من اهل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار. فكان بعض المسلمين ان يسار فبينما هم على ذلك قيل انه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يقدر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله صبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يريد هذا الدين بغير ذلك.
وقع في رواية عند البيهقي ثم أمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس. ولا يمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اثنين كل يؤذن في جهه. قال والراجح النبي امر بلالا وامر غيره كل يؤذن في جهه. وشيوع الخبر واذاعته بان يؤذن بعض الناس في الناس امر مشروع امر به النبي صلى الله عليه وسلم في منى. وكان يكثر من امر بلال ان يؤذن او علي او المداد وغيرهم كثير كما وقع التصريح باسمائهم في عدة احاديث. هذا الحديث الحقيقة الكلام حوله طويل ولكن الوقت قصير. اجمل وارجو الله عز وجل السداد والتوفيق والصواب. هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الجهاد وبوب عليه باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر برقم 3062. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق به وتتبع الحديث وذكره ولم يذكر اسم الغزوة. وما هي اسم الغزوة في صحيح مسلم عند الإمام مسلم؟ ماذا قال؟ قال حنين. قرأ سمعنا. قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. ففي الموسم الذي أخرجه الإمام البخاري عن عبد الرزاق حدث اسم الغزوة. ثم أخرجه الإمام البخاري مرة أخرى على عادته في منهجه في صحيحه بالتكرار. فأعاده في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر تحت رقم 4203. قال أخرجه من الطريق الأولى أعني طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. ثم قال قال شبيب أي بن سعيد عن يونس أي بن يزيد عن ابن شهاب أي الزهري شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. تبوب عليه باب غزوة خيبر وصرح من خلال اثنين من الرواة عن الزهري وهم شعيب ويونس بن يزيد وكل منهم صرح بأن هذه الحادثة كانت في غزوة خيبر ولم تكن في غزوة حنين. والصواب أن هذا كان في خيبر لأن جل الرواة بالتتبع نجد أن جل الرواة ممن روى هذا الحديث عن الزهري وهم عدة وهم ثقات أثبات في الزهري صرحوا بأن هذه الغزوة كانت خيبر ولم تكن حنينة. ولكن الموجود في مصنف عبد الرزاق أنها غزوة حنين. فالخطأ ليس من المسلم وإنما الخطأ من عبد الرزاق وهو شيخ المصنف شيخ مسلم. وكان مسلم يعرف الطرق التي فيها التصريح بأنها غزوة خيبر. ولماذا أهمل ذلك ولم يبين بعده؟ ما هو دليلي على أن مسلما كان يعرف؟ ذكر هذا الحديث واختلاف الرواة على الزهري وطول فيه جدا في كتابه التمييز. قلنا لمسلم كتاب التمييز وهو كتاب علل ذكر فيه أخطاء الثقات. أن تعرف خطأ الضعيف والمتكلم فيه وخطأ الكذاب أمر سهل، ولكن أن تعرف خطأ الثقة فهذا هو الصعب. فمسلم ذكر هذا الحديث كتاب التمييز ويا للأسف القطعة المطبوعة وهي المتبقية من أصل الكتاب الخطي المحفوظ في المكتبة الظاهرية لا يوجد فيها هذا الحديث، ولكن نقل لنا ابن حجر بن حلواني كلام مسلم التمييز وأفادنا بفائدة في تعيين ابن المسيد أو ابن المسيب. وقلنا الوجهان جائزان. من هو هذا ابن المسيب أو المسيد الإمام المشهور التابعي الإمام الكبير؟ ولكن ذكر مسلم بالتمييز بإسناده عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال أخبرني عبد الرحمن ابن المسيب. قال عبد الرحمن بن المسيب ويوجد لسعيد بن المسيب أخ اسمه عبد الرحمن ويوجد راوي آخر اسمه عبد الرحمن بن المسيب الكناني. فسئل يعقوب بن إبراهيم من هذا؟ قال هذا الكناني وليس أخو وليس أخا سعيد الإمام سعيد المسيب. قال مسلم رحمه الله بعد ان نقل طريق يعقوب بن ابراهيم عن صالح بن كيسان التي وقع فيها التفصيل بان لا يسجل هذا عبد الرحمن وليس بسعيد، قال رحمه الله ما قال يعقوب بشيء، يعقوب لم يقل شيء، لم يقل شيئا، اي كلامه خطا. لماذا؟ لانه خالف جزء الرواه عمن رواه الزهري وهم نقاط اسباب. قال وانما سقط من هذا الاسناد واو فافحش الاسناد عن الزهري عن عبد الرحمن وابن المسيب، وليس عن عبد الرحمن بن المسيب انما عن عبد الرحمن وابن المسيب، فسقط الواو فوقع هذا الخطا الفاحش. وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن كعب، رواه ايضا متابعا سعيد بن المسيب عن ابي هريره، واخرجه وذكره البخاري تعليقا من طريقه، اي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي هريره. فاذا ابن المسيب هذا في هذه النتيجه وهذه العصيبه من هو؟ سعيد. ومن قال انه عبد الرحمن فقد اخطأ، وهذه من اخطاء يعقوب بن ابراهيم بن سعد على شيخه صالح بن كيسان وهو تلميذ الزهري اي صالح. خرجنا من هذا ان ذكر حنين في هذه الرواية خطأ، والصواب خيبر وليس حنين. نسمع طريق التي تريدها.
قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ أي من العرب أنا بآدم عن سهل بن سعد الثعلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع هو والمشركون فاغتصبوا، فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكثره ونبذ رسول الله إلى أكثره يا أصحاب رسول الله عليه وسلم رسول لا يجعل لهم شهادة إلا تبع هذا يحبها إليه، فقال ما أهدى منا اليوم أحد كما أهدى فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا خاصمه أبدا، قال فقلت نعم كلما وضح الله معه وإذا أطلع أطلع معه، قال فسرق الرجل نصحا شديدا فاستعجل الرجل فوضع نحو الخلق نقطتيه بالارض وركابه بين ثديين، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استمعنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل قال الرجل الذي ذكرت آدم انه من اهل النار فأعظم الناس ذلك، فكنت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، أتأتون نفخا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نفرتيه بالأرض، ورباطه في مسجد، ثم تحمل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يكون من نار، وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار إلا يبدو للنار وهو من أهل الجنة.
الخير لا يأتي إلا بخير، والشر لا يأتي بخير أبدا، فإن الذي يعمل الخير وليس هو على خير، وإنما هذا الخير فيما يبدو للناس فهذا مآله إلى شر، فإن الرياء شر لا يأتي بخير. ولذا الإنسان الذي لم يحكم البداية ولم يحسن النية ولم يطهر الطوية فإنه مخذول، ولا بد والعياذ بالله أن تظهر سرائره. ولذا على كل منا أن ينوي النية الطيبة ولا سيما في طلب العلم، فإن للنفس حظا وإن الشبهة قاطعة والقلوب ضعيفة، فهذا الإنسان كان ظاهره خيرا وكان يجاهد ويقاتل ومع ذلك كان مآله النار. نسأل الله العفو والعافية، وهكذا في ثلاثة أصناف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يأتي معنا أنهم من أهل النار. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم بالهدى والرشاد والسداد والصواب، وأن يثبتنا وإياكم حتى الممات. أن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر برقم 4202 عقب الحديث السابق، وقال فيه حدثنا قتيبة بن سعيد به. فأصبح البخاري ومسلما في طبقة واحدة بالنسبة إلى هذا الحديث، فكل منهما أعني البخاري وتلميذه مسلما رواياه عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد. أما أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي هو سلمة بن دينار. أينما رأيتم أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وأينما رأيتم أبو حازم عن أبي هريرة فإنما هو سلمان مولى عزة وليس الأغر. وفرقنا بينهما إن كنتم تذكرون في الدرس الماضي متعقبين الشارع الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أشغل واعتنى به من كثر في المبهمات من المصنفين، فعينوا هذا الرجل الذي كان يجاهد وقالوا من هو هذا الرجل. سماه الخطيب في كتاب الأسماء المبهمة بقزمان الظفري، سماه بقزمان الظفري، وأسمد الحقيقة أخبارا فيه تسمية لهذا الرجل الذي قتل نفسه وأخبر النبي أنه من أهل النار وكان على نفاق وكان يظهر الإسلام ولا يبطنه، ثم أخبر النبي أنه في النار، وهذه نبوءة حققها الله عز وجل لنبيه، ومن الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه قبل أن يكون. ولكن هذا التعيين بقزمان مداره على راو اسمه محمد ابن عمر الواقي شيخ بن سعد، بن سعد كان كاتبا له. ومحمد بن عمر الواقي محق في معرفة سيرة الدارس، ولكنه عند المحدثين متروك، فرسه الجهابلة والأئمة. العلماء يتساهلون في تعيين المبهمات، اسم راوي مبهم، اسم غزوة مبهمة، اسم جبل، اسم كذا، يتساهلون في تعيين. لكن في مثل هذا المواقف لو شكتنا لك نحسنا، لأن المآل النفاق والإيمان والمآل جنة أو نار. وهذا الرجل صاحبه أهمله من كتب في أسماء المبهمات، الرجل الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا صاحبه أبدا، هذا الرجل أنا صاحبه، أنا الذي أعرف خبيئته، أنا الذي صاحبته مصاحبة خاصة. فخرج معه كلما وقف معه، وإذا أسرع معه، وهو يعلم أنه في النار ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت. هذا الرجل اسمه أكثم ابن أبي الجوز، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام الطبراني في الكبير قال عن أكثم من مسند أكثم قال قلت يا رسول الله فلان يجزم في القتال، يجزم في القتال يعني يسد مسد الجماعة من الناس بقوته وشجاعته. قال هو في النار، قال هو في النار. قلنا يا رسول الله إذا كان فلان لعبادته واجتهاده ولجانبه في النار فأين نحن؟ هذا أحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إحداث النفاق. النفاق خبث، بعض الناس خبيث ويتفكر بالدين ويتفكر بالعلم لكن نفسه خبيثة، نسأل الله العفو والعافية. قال ذلك إثبات الكتاب. وعند الطبراني قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له بعد أن رأى أنه أخذ نصف سيفه وذبابته وجعله بين ثديين فقتل نفسه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أشهد أنك رسول الله. إذن هذا الرجل تخرج الرجل إلى رسول الله فقال أشهد أنك رسول الله، من هو؟ أكثم بن أبي الجوز. ووقع التصريح باسمه في رواية عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير. نافلة الطريقة الأخيرة من نافلة القول أن ابن الجوزي في كتاب مشكل الصحيحين ذكر أن هذه الحادثة غير الحادثة السابقة. الحادثة هذه التي فيها التي رواها لنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال هذه حادثة أخرى، وهذه الحادثة وقعت في أحد غير الحادثة الأولى التي وقعت في خيبر وليس في حنين. والصواب أنها حادثة واحدة، الصواب أن الحادثتين واحدة. ولذا الإمام البخاري أخرج حديثتان عقب تلك الحادثة وبوب على الحديثين في باب غزو خيبر. الإمام البخاري بوب على الحديثين باب غزو خيبر. نسمع طريقة الأخيرة حتى ندرك لعلنا نقرأ في الوقت المتبقي كلام الإمام النووي.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت سمعه يقول ان رجلا من يوم يقصركم قالت به امراه فلما اذته فتاسحنا من جنابته فنجاها فلم يرقى الدم حتى مات قال ربكم فاستغفرت عليه الجنه وتنجيته من الجنه فقال اي والله لقد حدثني هذا الحديث جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد.
هذا حديث عن الحسن البصري، حسن بن يسار بن الحسن البصري الامام الكبير الزاهد الشهير، وفيه تصريح بسماعه من جندب او جندب وكلاهما جائز. وهذا الحديث يرويه عن الحسن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي. ومن ميزه مسلم في صحيحه التي ذكرناها انه جرد الاحاديث، وقلنا مع تجريده للاحاديث الا انه كان في بعض الاحيان يتكلم بكلام من عنده يفيد طلبه العلم. فلما ذكر شيخه محمد بن رافع حدثنا الزبيري فنسبه، فلم نعرف من هو هذا الزبيري، فعرفنا به الامام مسلم فقال رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن الزبير. محمد بن عبد الله بن الزبير. نأتي الحديث الذي يليه. جندب ابن عبد الله صحابي حديث نسمع.
قال حدثنا محمد بن عبد الله المقدمي قال حدثنا ورقه بن جرير قال حدثنا ابي قال ان حسنا يقول حدثنا رسول بن عبد الله المجنيد في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى ان يكون جنده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في مكان رجل فرات
ما ساء عمله في اخر عمره. هذا الطريق اخرجه الامام البخاري في كتاب الجنائز في باب ما جاء في قاتل النفس برقم 1364، وايضا وعلقه من هذه الطريق ووصله في احاديث الانبياء. اذا هذه الحادثه ليست الحادثه السابقه، حديث جندب او جندب ليس هو حديث الحديثين المتقدمين، هذه حادثه اخرى وقعت في من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على قصص واحداث وقعت فيما قبلنا واخبر عنها صلى الله عليه وسلم معلما وموجها ومربيا. وصله وعلقه من طريقين، من طريق الحجاج بن منهال عن جرير،
وجرير هذا أبو وهب وهو جرير بن حازم بن عبد الله الأزدي ثقة إلا في قتادة فإنه ضعيف. جرير هذا بن حازم والد وهب ثقة إلا في قتادة فإنه ضعيف واختلط في آخر عمره ولكن ما روى شيئا بعد اختلاطه. اختلاطه هو عدم ثقة. اختلط ولم يروي شيئا بعد اختلاطه. نعود إلى تبويب الإمام النووي على هذه الأحاديث والتأمل في هذا التبويب وكيف دخلت هذه الأحاديث في كتاب الإيمان ثم شرح الإمام النووي ونكون قد علقنا على الأسانيد ولذا سنقرأها على عجلة. نسمع.
وأن ما خطر عن شعور شيء يكون لبنيه في الزرع وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة في قوله قول الله عليه وسلم وخطرناه بحفلة فحدثته في يده يتوجه بها في بطنه في نار الجهنم ولكن خرجت فيها أولا ونخل جهنما فخطرناه فهو يتحداه في نار الجهنم فإذا خرجت فيها أولا ومن توجه لجنة فخطرناه وهو يتوصل الى جهنم قائلا مقررا فيها ابدا. وفي الحديث الاخر من حلف على الوليد بمله غير الاسلام كافر فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء كتب به يوم القيامه وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.
ولو ان رجلا حلف نذر ان يعتق عبد فلان او نذر ان يتصدق بدار فلان هل يمشي نذره؟ حاله كحال من طلق امرأة غيره. حاله هو من طلق امرأة غيره طلق ينفذ ينفذ طلق. نسمع.
قال في الرواية من حلف بمدة سوى الإسلام كاملا متعمدا فهو كما قال. في الحديث الآخر ليس على رجل نترك لا يأمن ولا نموت من كفره ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا قبل به يوم القيامة ومن جاء وكاتبة ليتكسر بها لم يسم الله تعالى الا قولا ومن حلف على يمين قبل الفارغ. وفي ذلك الاحاديث الباقية وستمر على ذكرهن ومعرفها ان شاء الله تعالى. اما الاسماء وما يتعلق بالاستسلام وفي اشياء كثيره تقدمت من الغنى والتفاوض كقوله فكيف ما خاصمنا عن المقارب وقد جاء هنا بذكر قول الغرق من دواية الشرطة وقول يوم الباب أتتنا أبو بكر وأبو سيدنا وأبو سعيد بن أشد إلى أخره إثنانهم كلهم في الجوع إلى أبو غلظة فإنهم مدنيين. وكما سبق عبد الله بن سعيد بن مقيم وقد كان بخمس وخمسين ومائتين وهي مسلم بأربع سنين وقوله كلهم في هذا الإسلام مثله. وفي رواية الشرطة عن سليمان قال سمعت الاخوان يعني قومي هذا الاسلام ان هؤلاء جماعه المسلمين وهم سليم وعصروا فسلموا ورفعوا الاعمى كما وراه وسلموا في الطريق الاول. الطريق الاولى الى ان السلطه كانت مجموعه كثيره حسنه من الاخوان عن سليمان وهو قاعدا قال سمعت الاخوان وهو ابو قاعد فقرا عن السماء. وفي الروايات الباقيه يقول عنه ورأى المسلمون لا يستجدوا عن حالته إلا إذا صح تمامه الذي أنعمه من جهة الكفار فبين المسلمون أن ذلك تصح من رواية الشعبة والله تعالى أعلم. وقول أبو هريرة هو بكسر الواو واسمه عبد الله الصغير. وقول عن خالد بن حداد قال إن العمي له حداد لأنه كان يجلس في حدادين وكيف كان على القبر هذا هو المشهور. وربما عقد الانتخابات المسلمات القائمة لم يأتي قائمة القائمة وإنما كان يكون كل الدور على هذا النحو فمثل الأساء وهو قائم النهار أو المنازل تضم الإسم والمسائل والمولاه
لو قال وروينا خير من وروينا لأن النووي يقتل عن قاضي عياض هذه العبارة ولم يقع له قول فهد بن حيان بن اثنان انه الفرق بين روينا وروينا ان روينا انتورع له اثنان الى الطائف وروينا انتم يقع الاثنان فلو قرأنا وروينا خير من قراءتنا وروينا في هذا الموطن تسمع أي قال ثابت من الضحاك فقط ولم يكن من صادق نعم
فلما قل له رسل من كان ما هذا ليحسن مهتم قوله يعقوب الطالب هو تشديد الياء وقدم قريبا وهو حاسم المعروف عن سهل الرسالة الثاني اسمه جلالة الدماء وقال عنه مغرب اسمه سلمان وضع عزة وضعه أعلى وأما الوضع الثاني وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم فحملته اليه يتوصل كاف الغمر هو تسليم عند يعقوب ويكون تسليمه بقلب الهمزه ثالثا ومعناه وضعا
يجوز ان يكون يتوجه ويجوز ان يكون يتوجه دون الهمز ومن هذا الفعل الوجاء وهو الصفاء وسمي الصفاء لان فيه طعن ورطب بالخفيفين سموه الوجاء الوجاء الطعن فقيل بالصفاء وجاء لان فيه طعن ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب استطاع منكم الزاد فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء ما معنى الوجاء هنا وقاء اي يطعن في شهوته فهو يطعن في الشهوه فيضعفها فالطعن والرد هذا هو معنى اصل الوجاء نعم نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم يتوقع ويمكن واما الهمة فهو من بناء الكافرة اعتنى الله منها ومن كل ذلك قال يونس وقال نحن هي عزيزة لا تنخرج بالسنة والتعليم وقال اخرون هي عاصية لم تصرف التأليف ولا علمها
الصواب كما قرر الإمام الشافعي في الأم وفصل في المسألة ونقل عنه الشاطبي في الموافقات أنه لا يوجد شيء في القرآن أعجمي وكل ما في القرآن عربي وقد تكون هنالك بعض الكلمات موجودة في أصولها عند العجم ولكن استخدامها شاع وانتشر وداع عند العرب فأصبحت عربية لا يوجد شيء في القرآن عجمي أبدا فالقول الثاني أنها صرفت بالتأنيث والعلمية جهنم أقوى من الأول والله أعلم أسمع ولا يمنع أن يكون الأمران صحيحان أو صحيحين الغلاب والبعد نسمع
يقال سهم الرجل البنوم فسكن الجهنم بغير امرها والله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب فما فهو يتحساه وبغم السن وفتحها وفتحها ثلاث مرات الفتره رقمهن الثالثه في المطالب
ما معنى قوله الثالثه في المطالب ما معنى قول يتيم الثالث من المقال؟ هات يا أبا عمرو. من يسعفه؟ ابن قرقول. مطالب ابن قرقول، لكن شو ما معنى قول الثالثة في المطالب؟ أي ثالثة؟ الكتاب معك؟ انظر في الكتاب. أين كتابه؟ نسمع. نسمع. نسمع العبارة. اسمع العبارة ثم أجب. قال فهو هو بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث روايات. الفتح أصبحهن الثالثة في المطالع. الثالثة علامته الكسر. يعني الثالثة غير مشهورة، وإنما ذكرها ابن قرقول في المطالع. نسمع.
قال ذكره اسماء وما حصله قومه بتجمع ويتجمع
جمع سم سمام او سموم. سمام او سموم. ويتحدى يشربه في تمهل ويتجرعه. وهذا يفيد معنى قول الله عز وجل يتجرعه ولا يكاد يسيئه. بعض الحمقى كما قال من جوزي قال لما وصل لي آية قال اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيئه. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم اسمع. في كما قرأنا يشربه على مهل ويتجرعه ويعذب فيه فضيل جهنم. نعم اسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ومن ساعه وساعه فان هي دعوه تصحيحه. قال دعوه راق وراقبه وجانب وكاله اتاهما صاحب الوقت وتهديد وقع. واما قوله صلى الله عليه وسلم يتكبر بها قال الله كتاب مسلسله بعد الكافه وكلامه كتبه المسلول وهو الضابط. وطلبه الله الى ائمه المعتمدين في المسجد بالخارج موحدا وله وجه. وهو المعنى الاول ان يكون هذا كثيرا
عظيما. هذا في الحقيقه حديث عظيم جدا. شره يصيب كثيرا من الناس. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ومن دعا دعوى كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله الا قله. وهذه الدعوى عامه سواء كانت في مال او في علم او في ورع او دين. بعض الناس يكثر ويكذب ويدعي دعاوى انه امر ونهى ونصح ووفق وعبد وصام وكلها فيها مبالغات. فهذا الله عز وجل يوكله الى نفسه ولا يزيده فيما يقول الا قله. ولذا الموفق من كان عمله اكثر من قوله وباطنه خيراته الظاهره. ولذا اياكم الدعاوى. والانسان ان فعل شيئا كما كان يقول عبد الله بن الزبير ان يكن لاحدكم خبيئه يسال الله عز وجل بها يتوجه الله بها في الدعاء في الورطات في المشاكل خبيئه بينك وبين ربك. ان وقعت في مصيبه قل يا رب اني اسالك بكذا ان كنت تعلم انه لوجهك تخلص من معنى فان كنت مخلصا وقد حرصت على هذه القضيه فان الله عز وجل ينجيه. فاياكم الدعاوى. الدعاوى كما كلام جميل في اخر الشرح للقاضي عياض ان هذه الدعوه عامه ليست فقط في المال وانما ايضا في العلم. من ادعى دعاوى في علم وما اكثر ما يطلب العلم حقق في المساله وفعلت وكذا الله يزده الا قله. بعض الناس يقول يا اخي انا احب العباده لكن لا وفق الا احب العلم لكن في عوائق. لماذا؟ وما أصابكم من مصيبة بما كسرت أيديكم لا يعفو عن كثير. أبو هريرة رأى سمع رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه فنظر للسماء فوجد حبارة فقال والله إن الظالم لا يضر الحبارة التي في السماء. قال أبو بكر الصديق ما صيب طائر إلا بتقصيره بتسبيح الله عز وجل. حتى الطائر لما يصاب قد قصر. ولذا الإنسان الذي يطلب العلم ثم ينثني عنه وينقطع عنه بمعصيته وبدعاوى كاذبه يقولها تعرف على هذا تعرف على هذا وتقف الله اياكم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف على يمين فضل شاكر كذا وقع في رسوله كذا وقع في رسول هذا القول فذكر وفيه محفوظ قال قوله الله رحمه الله لم يكن في الحديث من صبر من هذا الحادث الا ان يعقبه على قوله صلى ومن دعا له كاذبه ليتكفر منها لن يزده الله فيها الا عدولا اي وكذلك من حلف على يمين فضل فهو كفر قال وقد ورد عن هذا الحديث كاملا مبينا في حديث اخر من حلف على يمين فضل يقتل منها على يمين مسلم وفيها خادم لقي الله وهو عليه الرضوان.
هذا الحديث ساقه الشارع نقلا من الرياض يبين الخبر من حلف على يمين صبر فاجرا ما هو حاله؟ هذا في احاديث شبيهه تبين ان هذا هو شبيه حال من ادعى دعوى ايضا كان فيها كاذبا. هذا حديث سيمر بنا برقم 22 في صحيح الامام مسلم وهو من حديث عبد الله بن مسعود واخرجه ايضا الامام البخاري رحمه الله. استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فهو مثله أي كذلك استنبطوا أن الأيمان التي هي صبر أي التي تستطع بها تفوق المسلمين لا يبدأ فيها المعارض ولا يجوز لأحد أن يبني نية تخصه فيها وإنما هذه الأيمان يجب أن يحلف على نية مستحلف وليس على نيته. فتحلف يمينا تنبني عليها حقوق تقصد فيها حق من الظالم من المظلوم من المدعي من المدعى عليه وهكذا لا يجوز لك أن تعرض في يمينك ولا يجوز لك أن توري ولا يجوز لك أيضا أن تبطن شيئا خلاف ما تظهر وإنما يجب عليك أن تحلف على نية من حلفك وليس على نيتك أنت. نسمع
قال ويمين فضله الذي أذن بها الحادث من ثلاث ونحوه وأصل الصبر الخمس والمسافر
وأيضا أصل الصبر الجرأة وبعض المفسرين قالوا ومنهم قول الله عز وجل كما أصبرهم على النار أي كما أجرأهم على النار. واليمين الصبر هي التي يصبر صاحبها أي يحبس ويكره حتى يحلفها وقد يكون من معنى الجرأة والإقدام. واليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة أما اليمين الصادقة ففيها تعظيم لله والحلف لله بالصدق فاعل الله عز وجل ولم يكن فيه محذور. أن تحلف صادقا بعض الناس تحرج أن يحلف بالله صادقا وهذا خطأ هذا ورع بارد. تحلف بالله صادقا لا حرج في ذلك لأنك لا تحلف إلا بما تؤذن لكن إياك أن تحلف بالله كاذبا فوعدك المذكور هنا وإياك أن تحلف بغيره سبحانه. فإن الشافعي كان يقول لئن أحلف بالله كاذبا لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله مع الكذب معصية كبيرة فيها هذه الأشياء لكن الحلف بغير الله شرك. نسمع
وقوله في حديث ابي هريره سمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلا وقع في الرسول قال قال لله رحمه الله طواف خير بخاطر معجم.
لو قلنا ان هذا الخطا ليس من مسلم وانما هو عبد الرزاق لانه هكذا في المصنف وإلا لقيت منه من النساك لأن خيبر وحنين إذا ما نقطت فالرسم شديد إذا ما نقطت خيبر وحنين الرسم شديد يعني ارسم خيبر وما تنقطها وارسم حنين وما تنقطها الراوة تلقى الأمر أمرها سهل لكن هكذا وقع أيضا في مصنف عبد الرزاق ومن منهج مسلم أن الخطأ يذكره إن ثبت عن صاحبه
ابن عمر كان يقول لتمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصعيد أو في الحجة وأغشى خطاته ومسلم أخرج عن ابن عمر قوله قوله ابن عمر خطأ ومعها ولكن صح أنه قال صح أنه مسلم أخرج قوله لكنه له منهج ذكرناه ولما نأتي إليه نفصله إن شاء الله نتمم ينود مكان حرب لا أصلي بأنكم في جلوع جلوع النخل أي أعلى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أي معه اللي بالآية في الودور إلى المرافق إلى الكعبين الراجح مع الكعبين فالكعبان يغسلان والمرافق تغسل لأن إلى هنا ما لكم من جاءت مكان مع مثل قول الله لا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم هذا يسمى بالتناوب في فرق الجر فهنا حصل تناوب في هذا الحديث نسمع
وكان المقاومة سلبي ولم تقعد إلا أن يتقدمها حسن فإن تقدمها في قوم كما كان يكون كان ذلك مع الوكلاء لكن بعد وقت كان أمره مرحبين ومسلم عن الأرض المنوع وقوم ثم أمر بلاد كما بسنا أنه لا يكون جنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤمن عن دين الجبل الثالث يدر من أنه وأن يسلمان من وفدها وقد
قيل في الصدر
قال الله
عز وجل فلا تكن ولا تكن وهو قائم يصلي في الصلاه ان الله يسوء اذا اتهمت وكفرها وان رجل كافر الف باللام يجوز ان تكون بالعهد ويجوز ان تكون بالجنس مكمل
وقوله لان الله كافر الا تبعها الشاب والصادق والغالب والطالب عن الجماعه
قال الله رحمه الله أنك الجنة على معنى هدفة أو تشبيه القول بشأن فلان ومعناه أنه لا يدعو عن هدفة قال قريب المبالغة أولا أن يقف على قريب المبالغة كما يقول فلان علامة فلان مثالة فالتأليف يأتي أيضا بمعنى المبالغة قد يكون هذا التأليف مبالغة أيضا نسمع طيب شاذ يا ذارفة ما قدر وما صبر وطيب الشاذ الخارج والذات المنفرد يعني لا يدع واحد في طريقه إلا قتله وفي هذا جواز الإبلاغ والغلو في الوصف لو أن رجل بالغ في الوصف ما يعد كاذبا فالمراد ان هذا الخط وهذا الامر في مبالغة فالمبالغة جائزة على وفق المعروف اللغة نسمع يقولون هذا يجزي أن هذا لهذا يكون مقار هذا
وقوله من الهدين وتسمية السبب وهو يذكر على الصور التصريحه التي ظهر عليها الضباب وكانوا وعرضهما. وهذا التفاهم والجوهريه والكره في التفسير والتحليل.
اي يقال تدي وتدي، وبعضهم يقول احتدي فقط. نعم.
واما الثالث فالسد للمراه، ويقال بذلك تنظر الى رجل كانت هو يحزها بسبب حزه ومضم مع حزه. وقال الجوهري وسد للمراه ولرجل، فعلى قول الثالث يكون في هذا التحليل
يقال لرجل الذي أيام النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين ثديين، فتبدو لرجل ما نسمع.
قال رجل قل لي رجل وثن وثن لضم الساء وكسرها.
إذا أعد القراءة كن وثن وثن.
قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجلت لرجل صرحة فلاقته فارتفع السهم من جنابته فنكرها، فلم يرجع الجمع حتى مات. وفي الرواية الأخرى خرج به مراد بن مقطع بفتح القول ورجع الغراء، وهي واحدة القبور، وهي حفاظ تخرج في بدن الإنسان، وجنانة كالبداء، وهي جنة من الشام مفتوحة من دون. سمي كلاما لأنها تتم السهام لتذكرها. ومعنى أحكاها فرمها وقرمها وخطفها وهو مهموم، ومعنى لم يرفع الدم إلا من انقطع وهو مهموم. يقال رفع الدم والدم والدم يقال رفع الدم والدم يرفع وقوعها مثل رفع عليها وقوعها إذا سكن وانقطع. والضرار هو النقاء المزرق وتخفيف الضرر وهو الضعف. قوله ولا نسيها ولا نخشى أن يكون كذا، ولو من تأكيد الكلام وتقويته في النفس، أو إذا كان من تحقيقه ولم يتطرق الطلب إليه والله أعلم.
حسبك، نكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أسمع الآذان. أسئلة كثيرة، وأيضا يوجد أسئلة سابقة كان كنت قد حضرت أجيب عليها، لكن نرجو هذا إن شاء الله لدرسنا القادم، ولعله يكون مجلس بعد العشاء درس القادم. لكن أستطر على بعض الأسئلة التي جاءت الآن. يسأل بعض إخواننا يقول إذا كان مسلم رحمه الله كتب المسلم الصحيح قبل أن يقل الإمام البخاري، فكيف يصح قول من قال للبخاري ما جاء مسلم غيره؟ مسلم قبل أن يقل البخاري كان إماما، ولكن قبل لقيه وبعد لقيه البخاري بالنسبة للمسلم البخاري في أعلى السلم ومسلم في أدنى، ولكن مسلما تعب وشد واجتهد ونزل فاختار وانتقى واستفاد وتعلم كثيرا، ولا سيما من العلل من شيخه الإمام البخاري. لما ذكر له البخاري علم الحديث كفارة المجلس قال له أستاذ الأستاذين يا قليل الحديث العلل، دعني أقبل رأسك، دعني أقبل قدميك، وذكر أخبرني عن الحديث، فبدأ فكر واستفاد. والكلام على وجه مبالغة وليس الكلام على وجه التجهيل، والكلام لبيان قبل البخاري على مسلم وليس نقد قبر الإمام مسلم. الله تعالى أنا أعمل في شركة الصحراء ولا يوجد مصلى ولا مسجد، ماذا أفعل؟ نقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه من كان في سلام من الأرض أي في الصحراء ثم أذن وأقام إلا صلت خلفه ملائكة مثل مد البصر، وإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكان. فيا من كنت في ثلاثة من الأرض أرجم وأقف، فابحث عن غيرك في الشجع أنت وإياه ويصلون جماعة. فقد ورد أن فضل الجماعة في الفلاة أكثر من فضلها في المساجد، أن ركع بخمسين وليس بسبع أو بخمسين وعشرين. يسأل عن حكم الاستمناء أو العادة السرية. الاستمناء تلذذ حرام، من كان ساكنا فأثار شهوته للاستمناء فهذا حرام، ومن حلل هذا الأمر فهو مبطل كل الخطأ. من كان يعني لم تغلبه الشهوة ولم تكر عليه شهوته من هذه الناس الاستعفاف، ولكن من ثارت شهوته فعليه بالأدلية الشرعية من الصيام و وقبل ذلك غض البصر والاستمناء جراء النظر وجراء حديث النفس بالشهوة. وقد فضل ابن عباس وغيره الاستمناء على ان ينتح المسلم الامى، قال ينتح المسلم الامى يصبح بعضه رقا فيستمني وليس الامى. وهناك اثار لما سئل ابن عباس وقيل عن احمد وقيل عن ابن عمر لما سئل عن الاستمناء قال انما هو عرف تدلكه، وهذا كلام لم يصح. وقد لم يصح ما اسنده ابن خلد ان الصحابه كانوا يستمنون في اسفارهم وغزواتهم. اسند ذلك الدوري في كتابه ذنب اللواء في اواخره، والاسانيد واهيه جدا. واسند الدوري عن ابن عباس وعن ابن عمر ما يبدو بل ما فيه تصريح بحرمة الاستمناء. فقد اصح اسنادا عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما ان الاستمناء حرام. الاستمناء تذكرا حرام، لكن من صارت به شهوته واحاط به الخطيئه والمعصيه واستنفذ الطرق الشرعيه وبقي يخشى على نفسه ودنت منه الفاحشه او كادت فاستمنى ليسكن شهوته. يعجبني قول الحنفيه في مثل هذه المساله، قالوا في كتبهم نرجو ان يسلم راسا برأس، نرجو ان يسلم راسا برأس. يعني الكلام يعني ان يبتعد عن المعصيه طاعه، ان يهرب من الفاحشه طاعه، وهذا الفعل معصيه، فلعل هذه مقابل هذه. يعني اجره كتبته لدنا يقابل اسمه في هذه المعصيه، ومع هذا الواجب ان يكون بالاستعفاف. وفي الحقيقه كما هو مذكور في عند الاطباء اليوم ان الاستمناء ليس فضله. يقولون عن ذكر السيد سابق وغيره لما سئل عن الاستمناء قال فضله تقليدها، الاستمناء ليس فضله، انما الاستمناء هو عباره عن عمليه تطور الدم الى مني جثه وشفه بطرق يعرفها الاطباء يسمعون هذا التفصيل، فهو ليس حتى في البدن، هذا اولا. وثانيا الاستمناء الطبي لا يسكن الشهوه وانما يطورها. الاستمناء في الطب لا يسكن الشهوه وانما يطورها، والاطباء والاطباء تفصيل في هذا. ولذا لا تسكن شهوه المسلم الا بالزواج. واخاطب اولياء الامور على وجه الخصوص من راى شابا ملتزما في بيت من بيوت الله فليقبل عليه وليعرض عليه النسب، فهذا شرف للطرفين، وهذا فعل صحابة رسول الله مع رسول الله، كما تعلمون في قصة عمر مع حفصة لما تأيرت. فيا أيها الأب ليس عيبا في حقك أن تعرض ابنتك على شاب تراه صاحب دين وخير، وما أسهل النكاح والزواج في الشرع وما أعثره في الواقع والحياة. والزواج ليس فيه عثمة فقط للشاب، وإنما أيضا في الزواج عثمة للشابة، الزواج فيه عثمة أيضا للشابة. فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله وأنفقوا من وسع الله عليه الرزق ورزقه ولدا صالحا بدت عليه مخايل الذكاء والرجولة أن يعجل في رجولته وأن يزوجه مبكرا. فالتزويج المبكر فيه خير عظيم وفيه بركة وثمرة، ولا أرى في هذا أي غضاضة. ودعوه من كلام الناس، فإن بيننا بين الخير الذي في ديننا وبين كلام الناس شعرة، اقطعوها ولا تبالوا فيها ولا تسألوا عن كلام الناس. الخير الذي ترونه في دينكم اقبلوا عليه وافعلوه واحرصوا على إشاره وإنفاذه. ثم أقول أن الشرع عدد لحكمة، ولذا أنصح أولياء الأمور أن لا يجعلوا الإعداد سببا في منع الزواج. لو جاء رجل وعنده زوجة وأراد أن يعدد لا تجعل الإعداد عيبا، فإنك إن جعلته عيبا فأنت لا تقدح فيه، وإنما أنت تقدح فيما أذن الإعداد. أنت تفتح بطريق الخفي في دين الله. فالله الذي أحل التعداد، التعداد ليس عيبا. لو أن رجلا شابا تقدم لابنته وكان قد تزوج فلا أرى في هذا مانع. اعلم أنه عفيف وأنه حريص على الحلال، ولولا حرصه على الحلال ما تقدم للثانية. فما أسهل العشيقات والعاهرات والزواج أن تكون تحت أي إنسان في هذا الزمان. ولذا إخواني موضوع الزواج أمره بأيدينا، هو عشر بعاداتنا وتقاليدنا وما في مخيلاتنا من التغالب النهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذكن مهرا أكثركن برك. والله لما تزوج بمهر قليل كلما انظر اليها اتذكر سماحه ابويها كيف يدعو لها واكرمها وتظهر بركتها ويظهر ظهر وتظهر رحمتي بها في بيتها وادعو لوالديها. اما كلما نظرت اليها تذكرت بيتي فصابني هم وغم، فانا في الحقيقه في النهايه انكد واعكر على هذه الزوجه. فهذه الموالاه سوءها وشؤمها يعود على الزوجة في النهاية. وإياكم أيها الآباء أن تظنوا أن المهر هو الذي يحفظ البنت. عندنا عادة قبيحة وقبيحة جدا وانتشرت واشتهرت، قل لك يا أخي أنا أزوجك بدينار لكن اجعل 10,000 دينار موفر. لماذا هذا؟ لأنك ما نظرت في دين الرجل. لا يوجد لك أيها الأب وأيها ولي الأمر صمام أنا بابنتك إلا الدين فقط، الدين والخلق، لا شيء ثالث لهما. فهذا المؤخر قام مقام الدين والخلق في أذهان أولياء الأمور، فأصبحوا يتساهلون في المعجل ويغالون في المؤجل، وهذا من دواعي نزع البركة أيضا. فعلى أولياء الأمور أن يعلموا أن السنة في المهر أن الذي يحدده هو الزوج، فله أن يقول أن أدفع 100 دينار وله أن يقول أن أدفع 10,000 دينار. وفلسفة المهر في الشرع أن هذا رمز يقدمه الزوج لكي يؤكد لولي الزوجة أنني قادر على إطعامي وإسكاني وإنفاس ابنتك بالطريق الحلال، وإلا هو ليس ثمنا لها حتى تغالي. هو رمز لكي تقول أنا أستطيع أن أطعمها من الحلال بالطريقة الشرعية من غير أن أسأل أحدا. ومن غير هذا سنرى واقع المسلمين اليوم، الفاحشة انتشرت بسبب التعنيف وبسبب التعثير في التسهيل الزواج. الموفق والذي نفسي بيده من الموفق في ولي الأمور من يبحث لابنته قبل أن يبحث لابنه. الولد إذا ما وفر سهل يطلق، لكن البنت إن ما وفر هذه مشكلة ومصيبة. وإن لم يزوج شباب المسجد وأهل الديانة، وإن لم تعرف أنت من تنتظر من يأتيك، ما الذي تنتظره يأتيك؟ تسرق. وهذا مغنم وفي سنة كانت أن تضيع. لا أجر للأسف، لا أجر أن أقول زوج صديقك وصاحبك، فهذا حال الذين أصحابك الذي ما تزوج إلا بلاد أصحابه، بلاد أبو بكر، بنت أبي بكر وبنت عمر وبنت عثمان، أليس كذلك؟ الذي تزوج بلاد أصحابه. اليوم أخشى أن نقول المسلمين زوج بنت صاحبك، زوج بنت صاحبك. المسلمين الله أكبر تفعلون ماذا؟ زوج بنت صاحبك هذه مصيبة ومصائب، ولكنها والله فيها خير من وبركة. والذي تعرفه خير من الذي لا تعرفه، ولا تزوج بالكبيرة الصغيرة فيها خير من الكبيرة خير من الصغيرة. لكن هذا أمر أصبح للأسف أصبح نسيا منسيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.